إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو المجلس الثاني في كتاب الصلاة من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، الذي ابتدأه بأبواب الأذان، الذي هو الشعيرة العظمى لهذا الدين، دين الإسلام. وقد أحصينا من مسائله في الباب الأول مسائل، وصلنا إلى الرابعة عشرة، وهي أخذ الأجرة على الأذان، في صفحة 39 من المجلد التاسع من شرح اليوتيوب حفظه الله. قال ابن المنذر: اختلفوا في ذلك. القول الأول: فكره الطائفة أخذ الأجرة على الأذان. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال له: يا أبا عبد الرحمن، إني أحبك في الله. فقال له ابن عمر: وأنا أبغضك في الله. قال: سبحان الله، أحبك في الله وتبغضني في الله. فقال ابن عمر: إنك تأخذ على أذانك أجرا. وكره ذلك أصحاب الرأي، وقال إسحاق: لا ينبغي أن يأخذ على الأذان أجرا. هذا القول الأول. الثاني: ورخص مالك في الأجر على الأذان، وقال: لا بأس به. قول الثالث: وقال الأوزاعي: الإجارة في ذلك مكروهة، ولا بأس بأخذ الرزق من بيت المال. وهذا هو المعتمد، فالممنوع الإجارة، الإجارة التي هي عقد، أؤذن لكم كذا وكذا وتعطوني كذا وكذا، التي يحدد فيها العمل ويحدد فيها الأجر، فهذا هو الممنوع. وأما أخذ الرزق من بيت المال فهذا ليس بإجارة. قال ابن المنذر بعد ذكر هذه الأقوال: لا يجوز للمؤذن أخذ الأجر على أذانه، لحديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه، حيث أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. قال: فإن أخذ مؤذن على أذانه أجرا لم يسعه ذلك، لأن السنة منعت منه. فإن صلوا بأذان من أخذ على أذانه أجرا فصلاتهم مجزئة، لأن الصلاة غير الأذى. قال: وليست الإمامة كذلك، أخشى ألا تجزئ صلاة من أم بجعل. فهذا هو خلاصة هذه المسألة، أن الممنوع هو الإجارة المعهودة المعروفة، وأما الرزق من بيت المال فهذا واجب على المسلمين. فهذه 14 مسألة، وبقية المسائل بعد أن نقرأ الباب الثاني والثالث. قال: باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة. بشفع الأذان أي تكراره، لأن هذا يناسب الإعلاء الذي يعلم وينادي، يناسبه الإيش؟ التكرار. أنت عندما تنادي على إنسان تقول له: يا فلان يا فلان، فالنداء يناسبه التكرار، بخلاف الإقامة. فإن الإقامة يعني ليست دعاء للبعيد، وإنما هي إشعار، إشعار بأن يعني فعل الصلاة دخل. وذكر في الباب حديث أنس بن مالك، وقد أخرجه البخاري أيضا، والحديث من طريقين، خالد الحذاء وأيوب كلاهما عن أبي قلابة عن أنس. قال الإمام مسلم: حدثنا خلف بن هشام. خلف بن هشام القارئ، القارئ الذي رتبته العاشرة، ولذا يسمى خلف العاشر. هذا شرف له أنه قارئ وإيش؟ ومحدث، ومن شيوخ الإمام مسلم. فالقراء 7 وتمامهم 10. 7 هؤلاء الذين نظم لهم الشاطبي الشاطبية، الشاطبية في القراءات للقراء 7، وهم بالترتيب: نافع المدني، وابن كثير المكي، وأبو عمرو البصري، وابن عامر الشامي، وعاصم، وحمزة، والكسائي الكوفيون. فهؤلاء 7 قراء، 7 قراء تمامهم 10. فجاء ابن الجزري رحمه الله واختار 3 قراءات أخرى تمم بها 7 هذه، وهم على الترتيب: أبو جعفر المدني، ويعقوب البصري، وخلف. خلف هذا بغدادي، وهو خلف العاشر. وإنما قيل فيه خلف العاشر لأنه من الرواه عن حمزة، يعني هؤلاء القراء 10 تجد لكل قارئ إيش؟ راويان، راويان مشهوران. فالرواه عن حمزة من؟ خلف خلاد. خلف هذا يعني تفرد عن شيخه حمزة بأمور وتميز بها حتى صار إيش؟ حتى صار قارئا في منزلة شيخه. ف فهذا هو خلف العاشر، خلف ابن هشام البزار المقرئ البغدادي، ثقة له اختيارات في القراءات، اختيارات فتفرد بها عن شيخه حمزة وتبوأ المرتبة العاشرة في القراء العشرة. قال حدثنا حماد بن زيد حا وحدثنا يحيى بن يحيى التميم النيسابوري قال أخبرنا إسماعيل بن علية وهو إسماعيل بن إبراهيم، كلاهما أو جميعا يعني حماد وإسماعيل، عن خالد الحذاء وهو خالد بن مهران أبو المنازل البصري، أبو المنازل ثقة ثبت يرسل، وسمي الحذاء لأنه كان يجالس الحذائين فلم يكن حذاء قط. عن أبي قلابة وهو عبد الله بن زيد الجرمي ثقة فاضل كثير الإرسال، عن أنس ابن مالك أبو حمزة خادم خير البرية صلى الله عليه وسلم قال أمر بلال عندما يقول الصحابي أمر فلان أو أمرنا فهذا إيش؟ مرفوع، فهذا من صيغ الرفع، وتجد الذين لا يعرفون يحتملون احتمالات ولعل فاقطع لعل بالرواية، فرواه النسائي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا أيها الإخوة يعني الطريق الأعظم لقوة الحجة حديثيا وفقهيا، تريد أن تكون قوية الحجة اجمع الألفاظ والطرق، فإنه بجمع الطرق يعني يتبين الأمر، فتجدهم يحتملون أمر لعله فتأتي الرواية وتقضي على الجميع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمر بلال وهو بلال بن رباح مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع الأذان، يعني يكرره مرتين ويوتر الإقامة كلها، تقول روى البخاري إلا الإقامة، ففي رواية البخاري يوتر الإقامة إلا الإقامة، يعني إلا إيش؟ إلا لفظ قد قامت الصلاة. زاد يحيى في حديثه عن ابن علية، فإذا هذه رواية من وحديث من؟ خلف، أو حديثهما ولكن يحيى زاد على خلف. زاد يحيى في حديثه عن ابن علي فحدثت به أيوب، حدثت به أيوب فقال إلا الإقامة، وهذه كما عرفنا رواية البخاري. قال إسماعيل فذكرته لأيوب. زاد يحيى في حديثه عن ابن علية فحدثت به أيوب، إذن من الذي حدث أيوب؟ ابن علية. قال إسماعيل يعني ابن علية فذكرته لأيوب فقال إلا الإقامة. إذن من القائل فحدثت به أيوب؟ ها؟ ابن علي، إسماعيل ابن علي. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، وهو إسحاق بن راهوية الإمام المعروف. قال: أخبرنا عبد الوهاب، وهو عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي أبو محمد البصري ثقة. قال: حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال: ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه. وهذا كان في إيش؟ في أول الأمر. ذكروا يعني الصحابة أن يعلموا وقت الصلاة، يعلموا من الإعلاء بشيء يعرفونه، يعلموا بعضهم قال من الإعلام وبعضهم قال من العلامة، يعني يجعلوا له علامة يعرف بها. فذكروا أن ينوروا نارا أو يضربوا ناقوسا، فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. قال: وحدثني محمد بن حاتم، وهو ابن ميمون البغدادي مروزي الأصل المعروف بالسمين، محمد بن حاتم السمين. هل هذه غيبة يا شيخ؟ غيبة، هذه غيبة لكنها إيش؟ جائزة، جائزة للتعريف. تحفظون البيت: القدح ليس بغيبة في ستة، القدح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر. في قبلها شيء: ومجاهر فسقا ومستفت، ومن سأل الإعانة في إزالة منكر. متظلم ومعرف ومحذر. فإذا أنت تتظلم من إنسان عند القاضي تغتابه، لأن هذا بحق. ومعرف، فهذا من التعريف. ونحن في كلامنا العادي عندما تتكلم مع صاحبك تتكلمون عن فلان فلا يعرفه، فتقول: هذا فلان السمين. أنت ما أردت ليش؟ ما أردت القدح فيه. ولو كان قدحا فأنت أردت التعريف. القدح ليس بغيبة، فإذا هذا ليس بغيبة وإن كان قدحا، متظلم ومعرف ومحذر. ومجاهر فسقا ومستفت، الذي يستفتي ويحتاج إلى أن يذكر إنسانا، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. فهذا محمد بن حاتم. قال: حدثنا بهز، وهو ابن أسد العمي أبو الأسود البصري ثقة ثبت. قال: حدثنا وهيب ابن خالد أبو بكر البصري ثقة ثبت. قال: حدثنا خالد الحذاء بهذا الإسناد. لما كثر الناس ذكروا أن يعلموا بمثل حديث الثقفي. وهذا حديث من يا شيخ؟ ها؟ حديث من هذا؟ وهيب، لأن هذا وهيب والثقفي كلاهما يروي عن من؟ عن الحذاء. فهذان طريقان يختلفان بمن؟ بالثقفي وإيش؟ ووهيب. فقال بمثل، يعني حديث وهيب بمثل حديث الثقفي عن خالد، غير أنه قال أن يوروا نارا، فالثقفي قال ينور ووهيب قال يوروا، وكلاهما واحد. يوروا يعني أورى النار ووراها، بمعنى إيش؟ أوقدها وأشعلها. وإذا أوقدها وأشعلها فصارت إيش؟ منورة نورا. وحدثني عبيد الله بن عمر القواريري، أبو سعيد البصري ثقة ثبت، قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد وعبد الوهاب بن عبد المجيد وهو الثقفي، قال حدثنا أيوب ابن أبي تميمة السختياني أبو بكر البصري ثقة ثبت حجة، عن أبي قلابة عن أنس قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. وأما ما ذكره الإمام النووي في هذا الباب، طبعا ذكر أمر بلال، قال والصواب أنه مرفوع، لأن إطلاق ذلك إنما ينصرف إلى صاحب الأمر والنهي وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر مسألة ليش الترجيع، قال واختلف العلماء في إثبات الترجيع، وستأتينا. قال واختلف العلماء أيضا في يعني عدد كلمات الإقامة، وأيضا ستأتينا. قال أحمد والجمهور 11 كلمة، وقال مالك 10، لأن الإقامة عنده إيش؟ واحدة، يعني قد قامت الصلاة مرة واحدة، وهو قول قديم للشافعي. الثالث ولنا قول شاذ، إنه يقول في الأول الله أكبر مرة واحدة، وفي الآخر الله أكبر. الرابع قول أبي حنيفة الإقامة 17 كلمة، فيثنيها كلها، يعني كالأذان بدون إيش؟ بدون إيش؟ لا، بدون ترجيع، كالأذان بدون ترجيع. إيش قال الإمام النووي؟ وهذا المذهب شاذ. تقول كلا، بل هو ثابت وسيأتي إن شاء الله. قال الخطاب مذهب جمهور العلماء والذي جرى به العمل في الحرمين والحجاز والشام واليمن ومصر والمغرب أن الإقامة فرادى. قال والحكمة في إفراد الإقامة وتثنية الأذان أن الأذان لإعلام الغائب والإقامة للحاضرين، فلا حاجة إلى تكرارها. فإن قيل قد قلتم إن المختار الذي عليه الجمهور أن الإقامة 11 كلمة، ومنها إيش؟ في أولها وفي آخرها الله أكبر الله أكبر، وهذا إيش؟ وهذا مشفوع. نقول هذا وتر بالنسبة إلى التربيع، لأن في أوله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فصار يعني المثنى بالنسبة للتربيع كأنه إيش؟ كأنه وتر. قال فالجواب أن هذا وإن كان صورة تثنية فهو بالنسبة إلى الأذان إفراد، ولهذا قال أصحابنا يستحب للمؤذن أن يقول كل تكبيرتين بنفس إيش؟ واحد، صحيح؟ فيقول الله أكبر الله أكبر بنفس واحد، ما يقول الله أكبر الله أكبر بعدين يكمل، وإنما بنفس واحد. تقول ويدل عليه أيضا حديث إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقولوا الله أكبر الله أكبر، فهذا معناه أنها واحدة. طيب نرجع إلى المسألة الكم؟ 15 في ترتيب مسائلنا، وهي في كيفية الأذان، عندك في صفحة 46 كيفية الأذان. قال ابن المنذر اختلفوا في سنة الأذان، يعني في كيفيته، فقال مالك والشافعي ومن تبعهما من أهل الحجاز الأذان أذان أبي محذورة، لم يختلف في ذلك، يعني مالك والشافعي، إلا في أول الأذان، فإن مالكا يرى أن يقال الله أكبر الله أكبر يعني مرتين، والشافعي يرى التربيع في أوله. والحجة في ذلك لهما أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أبا محذور الأذان هكذا. قال ابن المنذر وقد كان أحمد بن حنبل يميل إلى أذان بلال، فقيل له أليس حديث أبي محذور بعد حديث عبد الله بن زيد؟ قال أليس قد رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فأقر بلالا على أذان عبد الله بن زيد؟ انظر كيف المناقشة الهادئة بالأدلة الواضحة. فإذن هذا قول مالك والشافعي. قول الثاني وقال بعضهم هذا من أبواب الإباحة، إن شاء المؤذن أذن كأذان أبي محذورة وثنى الإقامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أبا محذور الإقامة كالأذان، يعني شفعا. وإن شاء أن يثني الأذان ويتر الإقامة فعل، لأن الأخبار قد ثبتت بذلك، فكل سنة، وهذا هو الصحيح أيها الإخوة. التنويع هذه قاعدة فيما ورد من العبادات على أنواع متعددة، أنه يعمل بهذا أحيانا وبهذا أحيانا، كصيغ الأذان والاستفتاحات الصلاة والتشهدات والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فكل هذا جاء على هذا التنوع. قول الثالث فأما الثوري وأصحاب الرأي فمذهبهم في الأذان أنه مثنى مثنى على حديث عبد الله بن زيد، وكذلك قولهم في الإقامة إنها مثنى مثنى، ففي حديث عبد الله بن زيد أخذوا منه الإيش؟ الأذان، وأخذوا تثنية الإقامة من أبي إيش؟ من أبي محذورة. مالك والشافعي أخذوا أبا محذورة كله، لا أخذوا أبا محذورة في الإيش؟ في الأذان والإقامة من بلال، وهكذا. قال ابن القيم كل هذه الوجوه جائزة مجزئة لا كراهة فيها، فالأولى أن يستعمل كل ما صح من كيفية الأذان والإقامة ولا يقتصر على كيفية معينة. السادسة عشرة كيفية الإقامة، عندك في صفحة 48. القول الأول فذهب الطائفة إلى أنها فرادى كهذا الحديث أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. قول الثاني وقال الطيف الأذان والإقامة مثنى مثنى. وكما قلنا في الأذان نقول أيضا في الإقامة، فأحيانا يعني يفرد الإقامة وأحيانا يثنيها. وأما لفظ قد قامت الصلاة فهو يثنى، لأن هذا هو المقصود، هذا هو المقصود، فمن أجل هذا كرر، خلافا لمالك رحمه الله. ليس هناك دليل صحيح لمالك في إفراد لفظ الإقامة. المسألة 17. طيب نؤجلها بعد قراءة الباب 3. قال باب صفة الأذان، وذكر في الباب حديث أبي محذورة، وقد تفرد به مسلم عن البخاري، وهو من طريق واحدة. قال حدثني أبو غسان المسمعي، وهو مالك بن عبد الواحد البصري ثقة، وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي بن راهوية. فإذا للإمام مسلم في هذا الحديث إيش؟ شيخان، احفظهما. لماذا؟ لما سيأتي. أبو غسان وإسحاق. قال أبو غسان حدثنا معاذ، وقال إسحاق أخبرنا معاذ بن هشام صاحب الدستوائي، صاحبي هذا وصف المين يا شيخ أحمد؟ وصف لهشام ليس لمعاذ، يعني هشام هو صاحب الدستوائي، وهو هشام الدستوائي. والدستوائي هذا قماش كان يجلب من مكان فنسب إليه. وحدثني أبي عن عامر الأحول، ضع على هذه الواو دائرة وقل في نسخة بدون الواو، وهي أوجه، يعني التقدير إيش؟ أخبرنا معاذ أو معاذ بن هشام صاحب الدستوائي قال حدثني أبي وهو هشام، تقول على رواية الواو أيضا لا بأس، ويكون معنى كلام معاذ أن معاذا سمع من أبيه أحاديث وعطف عليها هذا الإيش؟ هذا الحديث، يعني التقدير أخبرنا معاذ بن هشام صاحب الدستوائي وذكر أحاديث عن أبي ثم قال وحدثني أبي، فسواء بوجود الواو أو بحذفها لا بأس. قال حدثني أبي وهو هشام الدستوائي، هشام بن أبي عبد الله، واسم أبيه سنبر، فهو هشام بن سنبر أبو بكر البصري ثقة ثبت رمي بالقدر. وطبعا القول بالقدر كثير في البصرة لأنه أول ما ظهر هناك، سبحان الله، البدع خطاف، رمي بالقدر. قال عن عامر الأحول، وهو عامر بن عبد الواحد، ما درجته يا شيخ حمد؟ طبعا ما نقل الشيخ هنا ما قاله الحافظ، وما قاله الحافظ صدوق يخطئ، فهذا عامر الأحول عن مكحول، مكحول الشامي أبو عبد الله ثقة فقيه كثير الإرسال مشهور، ورمي بالقدر أيضا، ولكنه تبرأ منه، تبرأ منه والحسن البصري. الحسن البصري ومكحول رمي بالقدر وأعلن البراءة منه. قال الأوزاعي، الأوزاعي الذي هو من بيروت من لبنان، هو شامي أيضا، فماذا قال؟ قال: لم يبلغنا أن أحدا من التابعين تكلم في القدر إلا هذين الرجلين، الحسن ومكحول، فكشفنا عن ذلك فإذا هو باطل، يعني باطل عنهما. عن عبد الله بن محيريز الجمح المكي، كان يتيما في حجرة بمحذورة بمكة، ثم نزل بيت المقدس، وهو ثقة عابد. عن أبي محذورة القرشي الجمحي المكي المؤذن الصحابي المشهور، أبو محذورة رضي الله عنه، وله قصة قبل أن إيش؟ يعني قبل أن يسلم، لما يعني سمعوا الأذان فصار أبو محذورة ومن معه يعني يسخرون من الأذان، فجاء به النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له فأسلم وعلمه الأذان، وكان من أحسن الناس صوتا بالأذان. أبو محذورة رضي الله عنه وارضاه، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم علمه هذا الأذان. إيش عندك يا شيخ؟ ها؟ الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. ففي هذا الذي في صحيح مسلم التكبير، ها؟ مثنى ولا مربع؟ مثنى. عندك في صفحة 60 قال الشيخ: الرواية التي فيها تربيع التكبير عند مسلم هي التي ينبغي الاعتماد عليها. فالإمام النووي ذكر عندك في الشرح أن وقع في بعض طرق الفارسي في صحيح مسلم 4 مرات، وكذلك اختلف في حديث عبد الله بن زيد في التثنية والتربيع، والمشهور فيه التربيع. فإذا اختلف في حديث أبي محذورة وفي حديث عبد الله بن زيد، هل التكبير في أوله 2 أو 4؟ نقول مثنى أو مربع. فالشيخ لتوبي يقول: الرواية التي فيها تربيع التكبير عند مسلم هي التي ينبغي الاعتماد عليها، كما حقق ذلك الحافظ أبو الحسن بن القطان الفاسي في كتابه بيان الوهم والإيهام. الوهم والإيهام الواقعان في حديث الإيش؟ الأحكام. فبين هناك أن الصواب ماذا؟ التربيع. قال: والصحيح عن عامر المذكور، أي عامر؟ ها؟ عامر الأحول. قال: والصحيح عن عامر المذكور في هذا الحديث إنما هو تربيع التكبير في أول الأذان. كذلك رواه عن عامر جماعة، رواه عن عامر جماعة في مقابل من؟ هشام الدستوان، عفان وسعيد بن عامر وحجاج، ورواه عن هؤلاء الحسن بن علي، ذكر ذلك أبو داود عنه. وبذلك يصح فيه كون الأذان 19 كلمة، يزيد عليها الأذان بالترجيح في الشهادتين، صح؟ 19 كلمة، كيف يكون إلا بتربيع التكبير؟ وبعدين قال: وقد يقع في بعض روايات كتاب مسلم هذا الحديث مربعا فيه التكبير، وهي التي ينبغي أن تعد صحيحة. وقد ساقه البيهقي في كتابه من رواية إسحاق حط على إسحاق علامة صح. إسحاق في مقابل من؟ أبو غسان. عن معاذ بن هشام عن أبي هشام الدستوائي بالتكبير مربعا. ثم قال البيهقي أخرجه مسلم في الصحيح. وإسحاق بن إبراهيم أحد من رواه عند مسلم، فهو إذن مربع فيه التكبير. تقول وانظر، علق للشيخ كمان، قل وانظر لزاما الثمر المستطاب للإمام الألباني، صفحة كم يا شيخ؟ صفحة 122 المجلد الأول، الألباني إمام الأول 122. ماذا قال الشيخ الألباني؟ قال هكذا وقع في صحيح مسلم الله أكبر الله أكبر مرتين فقط، وقد أخرجه النساء، مش البيهقي، النساء أجل صح، وقد أخرجه النساء. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، ما الذي هو شيخ من؟ قال أنبانا معاذ بن هشام به لأنه ذكر التكبير في أول أربعة. قال وإسحاق هذا هو أحد شيخي مسلم في هذا الحديث، والآخر هو أبو غسان المسمعي، ولعله يعني أبو غسان هو الذي رواه بتثنية التكبير دون إسحاق، فقد رواه بالتربيع كما في النساء، وأيضا رواه أبو نعيم في المستخرج، أبو نعيم في المستخرج على مسلم، والبيهقي من طريق إسحاق بن راهوية وفيه تربيع التكبير، وكذلك أخرجه أبو عوانة في مستخرجه من طريق علي بن المديني عن معاذ به. ولذلك قال ابن القطان الصحيح في هذا تربيع التكبير، وبه يصح كون الأذان 19 كلمة. فإذن الذي يترجح في حديثها بمحذورة أيضا إيش؟ تربيع التكبير. لكن يبقى للقول الآخر اعتبار، لماذا؟ لأنها موجودة في صحيح مسلم، وكذلك اختلف في حديث من؟ عبد الله ابن زيد، هل هو مثنى ولا مربع؟ فلا بأس بالتثنية إيش؟ أحيانا، لكن أحيانا قليلة. الشيخ أحمد مرة لو ثنى الله أكبر الله أكبر يمشي الحال، طبعا الناس يقولون هذا المؤذن نسي. قال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يعود. إيش هذا؟ ها؟ الأول كان إيش؟ الترجيح. ثم يعود، تقول هذا دليل الترجيح، لأنه يقول هذا الذي مضى أولا الشهادتين بصوت منخفض ثم يعود فيرفع، ثم يعود فيقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، زاد إسحاق الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. نحن لو عددنا فسنجد أن هذا مع الترجيع كم؟ 19 كلمة. وش الكلمة الأولى؟ الله أكبر الله أكبر، هذه الأولى صح؟ الشيخ الألباني ما شاء الله مرقمهم، فإذا يعني الله أكبر كلمة، فإذا 19 كلمة كما قال ابن القطان، وبهذا يصح أنه إيش؟ 19 كلمة. ماذا قال الإمام النووي في هذا الباب؟ قال وبالتربيع قال الشافعي وابو حنيفة واحمد وجمهور العلماء. قول الثاني وبالتثنية قال مالك، واحتج بهذا الحديث وبأنه عمل أهل المدينة وهم أعرف بالسنن. عمل أهل المدينة، وبلال يؤذن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن على ما يبدو عمل أهل المدينة يعني في زمن مالك. قال واحتج الجمهور بأن الزيادة من الثقة مقبولة، وبالتربيع عامل أهل مكة وهي مجمع المسلمين في المواسم وغيرها. قال وفي هذا الحديث حجة بينة ودلالة واضحة لمذهب مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء أن الترجيع في الأذان ثابت مشروع. قول الثاني وقال أبو حنيفة والكوفيون لا يشرع الترجيع، عملا بحديث عبد الله بن زيد فإنه ليس فيه ترجيع. نقول النفي ليس بدليل، عرفتم؟ يعني الآن أبو حنيفة يقول حديث عبد الله بن زيد ليس فيه نفي، نقول النفي ليس بدليل. نعم، وإنما الدليل في الإثبات، الدليل في الإثبات، وقد ثبت في حديثه بمحذورة. وحجة الجمهور هذا الحديث الصحيح والزيادة مقدمة، مع أن حديثه بمحذورة هذا متأخر عن حديث عبد الله بن زيد، فإن حديث أبي محذورة سنة 8 من الهجرة بعد حنين، وحديث ابن زيد في أول الأمر. وانضم إلى هذا كله عمل أهل مكة والمدينة وسير الأمصار. واختلف أصحابنا في الترجيح، هل هو ركن لا يصح الأذان إلا به أم هو سنة؟ على وجهين، ولا صح عندهم أنه سنة. وقد ذهب جماعة من المحدثين وغيرهم إلى التخيير بين فعل الترجيع وتركه، والصواب إثباته. فنقول التخيير يعني هو الصواب في هذا الذي ثبت متنوعا. وأما ترتيب مسائلنا فنحن ذكرنا ماذا؟ 16، الآن 17 وهي الترجيع عندك في صفحة 67 كما ذكر الإمام النووي وذكرناها هنا. عندك في رواية الترمذي عن أبي محذورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقعده وألقى عليه الأذان حرفا حرفا. قال إبراهيم وهو أحد الرواة مثل أذاننا. قال بشر وهو الروى عن إبراهيم، فقلت له أعد علي، فوصف الأذان بالترجيع. وكذلك رواه النسائي وابو داود وابن ماجه، علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان فقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر مربعا، قال ثم يعود كالذي هنا. وطبعا ذكر عندك يعني مناقشات الأحناف للترجيع، وهي كلها مناقشات يعني مردود عليها. قال مبارك فوري في بحث له، فحاصل الكلام أنه ليس لإنكار سنية الترجيع في الأذان وجه إلا التقليد أو قلة الاطلاع. طيب، المسألة 18 كلمات الأذان عندك في صفحة 73، الشافعية وطائفة من العلماء إلى أن الأذان 19 كلمة بالترجيع، وعند مالك كم؟ أيوة، لأن التكبير مثنى. وأبو حنيفة وأحمد والثوري كم؟ 19 كلمة، شيل 4 الترجيع إذن 15 كلمة. فهذه يعني 3 صفات. المسألة 19 كلمات الإقامة عندك في صفحة 74، الشافعي وأحمد وجمهور العلماء الفاضل الإقامة 11 كلمة. طيب الحنفية والثورة بن المبارك كم عندهم؟ الأذان 15 وزود قد قامت الصلاة يبقى كم؟ 17. نعم 17 كلمة. 74. طيب المسألة 20 التثويب. التثويب في الأذان إيش معنى التثويب؟ التثويب من ثاب، وثاب بمعنى رجع، رجع لكن ليس الترجيع، رجع يعني رجع إلى النداء، نادى ثم رجع إلى النداء، فهذا معنى التثويب. واختلفوا فيه فذهب الطائفة إلى مشروعيته، وقد كان الشافعي يقول به إذ هو في العراق، وخالف أبو حنيفة فاستحسن التثويب بين الأذان والإقامة، يقول حي على الصلاة مرتين وحي على الفلاح مرتين، فهذا التثويب عند الأحناف، يعني بين الأذان والإقامة بعد الأذان مثلا بخمس دقائق يقوم المؤذن حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح ويقعد، فهذا التثويب عندهم. والصحيح أن التثويب إنما يكون في أذان الفجر بالصلاة خير من النوم. قال النووي رحمه الله في شرح المهذب يكره التثويب في غير الصبح، وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور. فالتثويب في أذان الفجر بقوله بعد الحيعلتين الصلاة خير من النوم مرتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي محذورة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي محذورة إذا أذنت الأول فقل الصلاة خير من النوم. إذا أذنت الأول، طبعا ظاهره يعني الأذان الأول الذي يكون قبل دخول الوقت، وتأوله بعضهم فقال إذا أذنت الأول يعني الذي يكون الأول بالنسبة للإقامة، وهذا بعيد أيها الإخوة، هذا بعيد. إذا أذنت الأول يعني الذي هو في مقابل الإقامة، فجعلوا الصلاة خير من النوم في الأذان ليش؟ الثاني. نعم. قال وأما ما أحدثه الناس من قولهم الصلاة يريحكم الله أو ما يسمونه بالترحيب في الفجر أو غير ذلك حي على كذا، فإن هذا كله من البدع المنكرة. الحادية والعشرين أغلاط المؤذنين، عندك في صفحة 77، وهذه الأغلاط يعني مأخوذة من شرح ابن الملقن على عمدة الأحكام. قال اعلم أنه يجب الاحتراز عن الأغلاط التي يرتكبها معظم المؤذنين وهي كثيرة، فمنها مد الهمزة من أشهد، أشهد أن لا إله إلا الله، فيخرج إلى الاستفهام يعني كأنه بيستفهم يعني أشهد أن لا إله إلا الله ولا ما أشهدش، فتصبح همزة استفهام. ومنها مد الباء من أكبر، يقول أكبر، هذه طبعا واضحة جدا، وأكبر جمع كبر، والكبر هو الطبل، فهذا لو يدري به قائله لخرج من الإسلام. ثالثها الوقف على إله ويبتدي بإلا الله، أشهد أن لا إله بعدين إلا الله، سواء سكت أو وقف. رابعها إدغام الدال من محمد في الراء من رسول، أن محمد رسول الله، فيدغم ليش الدال في الراء. خامسها ترك النطق بالهاء من الصلاة، حي على الصلاة، الصلاة اللي هو النار، وإنما يظهر لها الصلاة طلع الهواء. وأيضا في الفلاح إذا ما أظهر الحاء حي على الفلاح. فإذا هذه 21 مسألة من مجموع هذه الأبواب الثلاثة. الباب الرابع قال باب استحباب اتخاذ مؤذنين للمسجد الواحد، مؤذنين. وذكر في الباب حديثين، ما هما يا شيخ؟ حديث ابن عمر وحديث عائشة بإسناد واحد في أوله، يعني شوف الإسناد ماشي في الأول، واحد اثنين ثلاثة مشترك وبعدين يتفرع. فكان ينبغي أن يعد حديث عائشة حديثا، ما يجعل تابعا لحديث ابن عمر، لأنهما حديثان بإسناد واحد. قال حدثنا ابن نمير، وهو محمد بن عبد الله بن نمير، ثقة ثبت فاضل همداني، وأبوه عبد الله بن نمير ثقة ثبت سني. قال حدثنا عبيد الله، عبيد الله هذا الذي هو من الفقهاء السبعة، عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، أبو عثمان المدني ثقة ثبت فقيه، عن نافع مولى بن عمر عن ابن عمر قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان. المراد هنا مؤذنان يعني في نفس المسجد، وإلا فأيضا أبو محذورة، ها هذا الثالث، وسعد القرض هذا ليش الرابع، والصدائي هذا الخامس. إن أخا صداء قد أذن، ومن أذن فهو يقيم. الحديث ضعيف لكن فيه إثبات إن أخا صداء أيضا من المؤذنين، فهؤلاء خمسة. فالمراد هنا مؤذنان يعني في مسجد واحد، وهو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. بلال وابن مكتوم الأعمى. تقول هكذا أورد هذا الحديث هنا مختصرا وقد ساقه تاما في كتاب الصيام، أورده الشيخ اليوتيوب عندك في صفحة 80. كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنا بلال وابن مكتوم الأعمى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم. قال ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا. فهذا الحديث بتمامه وقد ساقه مسلم في كتاب الصيام تاما. قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله. الآن هذا متفق، حدثنا من؟ القاس. وفي حديث ابن عمر، فهناك عن نافع عن ابن عمر، هنا عن القاسم عن عائشة مثله. قال الإمام النووي قال أصحابنا فإذا احتاج أكثر من مؤذنين اتخذ ثلاثة وأربعة، فأكثر بحسب الحاجة. وقد اتخذ عثمان رضي الله عنه أربعة للحاجة عند كثرة الناس، فيوزعون في أربع جهات ويؤذنوا، ولا يشترط أن يؤذنوا معا، كل واحد يؤذن. قال أصحابنا: ويستحب أن لا يزاد على أربعة لحاجة إلا لحاجة ظاهرة. قال أصحابنا: وإذا ترتب للأذان اثنان فصاعدا، فالمستحب أن لا يؤذن دفعة واحدة، بل إن اتسع الوقت ترتبوا فيه، فإن تنازعوا في الابتداء به أقرع بينهم، وإن ضاق الوقت فإن كان المسجد كبيرا أذنوا متفرقين في أقطاره، وإن كان ضيقا وقفوا معا وأذنوا، وهذا إذا لم يؤد اختلاف الأصوات إلى تهويش وتشويش. قال: وأما الإقامة فإن أذنوا على الترتيب فالأول أحق بها إن كان هو المؤذن الراتب، فإن كان الأول غير المؤذن الراتب فأيهما أولى بالإقامة؟ فيه وجهان لأصحابنا: صحوما أن الراتب أولى لأنه منصبه، ولو أقام في هذه الصور غير من له ولاية، ولاية الإقامة، اعتد به على المذهب الصحيح المختار، وقيل غير ذلك. قال: باب جواز أذان الأعمى إذا كان معه بصير. وذكر في الباب حديث عائشة من كلهم. قال: حدثني أبو كريب محمد بن العلي الهمداني قال: حدثنا خالد يعني ابن مخلد، خالد بن مخلد القطواني أبو الهيثم الكوفي، صدوق كذا وله أفراد تعرفون كذا، عن محمد بن جعفر وهو غندر، هذا وهم، محمد بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري المدني أخو إسماعيل وهو الأكبر وهو ثقة. قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن عائشة قالت: كان ابن أم مكتوم يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعمى. نعم، لكن كان لا يؤذن إلا إذا قيل له إيش؟ أصبحت أصبحت، يعني كان هناك من يخبره بالإيش؟ بالوقت. نعم. قال: وحدثنا محمد بن سلم المرادي أبو الحارث المصري، ثقة ثبت. قال: حدثنا عبد الله بن وهب قريش المصري أيضا، عن يحيى بن عبد الله، يحيى بن عبد الله المدني صدوق، وسعيد بن عبد الرحمن صدوق له أوهام، عن هشام بهذا الإسناد مثله. قال الإمام النووي: ومقصود الباب أن أذان الأعمى صحيح وهو جائز بلا كراهة إن كان معه بصير. تقول: فإذا لم يكن معه بصير كره، وعليه يحمل ما رواه ابن أبي شيبة عن ابن مسعود وابن الزبير، عندك الإتيوبي صفحة 85، روى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود وابن الزبير كراهة أذان الأعمى، فنقول هذه الكراهة محمولة على ماذا؟ إذا لم يكن معه بصير. قال: باب الإمساك عن الإغارة على قوم في دار الكفر إذا سمع فيهم الأذان. وهذا في الحقيقة مما يبين شرف هذا الأذان وأنه شعار الإسلام، إذا سمع فيهم الأذان دل هذا على أنه مش ها أو مسالمون، كما قال الطيبي، مسلمون أو إيش أو مسالمون، فإذا كانوا مسلمين فلا يقاتلون، وإذا كانوا مسالمين لأن المسلمين يعيشون بينهم أيضا فلا إيش فلا يقاتلوا. نعم، إذا كانوا مسلمين هذا تعبير جيد، أو مسالمين هذا كلام الطيب. قال: وحاصل ذلك أن القوم الذين، صفحة 91، الذين سمع منهم الأذان إما أن يكونوا مسلمين أو مسالمين للمسلمين، وذلك بأن يقع بينهم وبين المسلمين الصلح بتركهم المسلمين بين ظهورهم يقيمون شعائر دينهم، فإذا كانوا كذلك وجب الكف عنهم. وذكر في الباب حديث أنس بن مالك قال: وحدثني زهير بن حرب أبو خيثم النسائي ثقة ثبت، قال: حدثنا يحيى، يعني ابن سعيد، وهو يحيى بن سعيد القطان أبو سعيد البصري الإمام الحجة الناقد الحافظ الناقد، عن حماد بن سلمة، حماد بن سلمة هل روى له البخاري؟ ها، روى له البخاري مقرونا، ليس، لم يعتمد عليه، وبالتالي ففيه رد على الشيخ الإثيوبي في صفحة 93 لما قال: تنبيه، حديث أنس هذا عده صاحب أفراد مسلم من أفراده، والحق أنه متفق عليه. نقول: والحق أنه من أفراد مسلم، لأن حماد بن سلمة لم يخرج له البخاري معتمدا عليه، هذه واحدة، وإنما أخرجه البخاري من طريق من يا شيخ؟ حميد، من طريق حميد عن أنس، ليس من طريق حماد، فكيف يقال متفق عليه؟ فهذا من ناحية السند. وأما من ناحية المتن فالقصة مختلفة، فإن هذا الذي في صحيح مسلم في قصة ليش الراعي، والذي في البخاري في غزوة خيبر، فلا يقال أنه متفق عليه. قال: حدثنا ثابت البناني، ثابت بن أسلم البناني، عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير من الإغارة إذا طلع الفجر. لماذا؟ تقول: ليعلم أنهم مسلمون أو كفار، فإن كانوا مسلمين صلوا، الله أكبر، إن كانوا مسلمين صلوا، فالذي لا يصلي ليس بمسلم. وكان يستمع الأذان، فإن سمع أذانا أمسك لأنه شعار الإسلام، وإلا أغار. فسمع رجلا يقول، كم بقي يا شيخ؟ فإذا من الباب هذا نقف عنده. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.